بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الى كنيسة روميا الاصحاح 12 من اول الآية 14: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع حباية أمولتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول لكنيسة روميا. احنا وقفين عند الاصحاح 12، وكنا سمينا الاصحاح 12 موعظة بولس، العظة على مثال موعظة الجبل بتاعة السيد المسيح، باعتبار انه الاصحاح 12 كله عبارة عن مجموعة وصايا عملية. الاصحاح 12 كنا قسمناه لثلاث اقسام. القسم الاول واخد من العدد 1 لغاية العدد 8، ودي امور تخص العباد. بولس نظم العبادة جوه الكنيسة. بعد ما نظم العبادة جوه الكنيسة كنظام للعبادة، بدأ ينظم العلاقة ما بين المؤمنين بعضهم وبعض. فجي القسم الثاني من العدد 9 لغاية العدد 13، علاقة المؤمنين مع بعضهم أو العلاقات الداخلية داخل الكنيسة. بعد ما اتكلم عن العلاقات الداخلية، القسم الثالث والأخير من العدد 14 لغاية العدد 21، يتكلم عن العلاقات الخارجية. إن كان القسم اللي فات يتكلم عن علاقة المؤمنين ببعض، فالقسم بتاع النهاردة هيتكلم على علاقة المؤمنين بغير المؤمنين، بالناس الذين هم من خارج. شفنا المرة اللي فاتت القسم الثاني اللي هو واخد من عدد 9 لغاية العدد 13، اتكلم بولس الرسول عن علاقة المؤمنين مع بعضهم جوه الكنيسة. اتكلم في ثلاث نقط. النقطة الأولانية اتكلم عن السلوك بالمحبة، وقلنا جوه السلوك بالمحبة اتكلم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى قال المحبة ما بيننا وما بين بعضينا كمؤمنين محبة بلا رياء. قال علاقتنا بيننا وبين بعضينا مودة أخوية، علاقة إخوات ببعضيهم. قال علاقتنا ما بيننا وما بين بعضينا فيها إكرام متبادل، مقدمين بعضكم بعضا في الكرم. القسم الثاني اللي اتكلم فيه برضه عن علاقة المؤمنين ببعض هي روح الخدمة. قال الخدمة جوه الكنيسة تكون بغيرة وباجتهاد، غير متكاسلين. قال الخدمة تكون بحرارة الروح، حارين في الروح. قال الخدمة تكون بروح العبادة، عابدين الرب. القسم الثالث في علاقتنا ببعضينا، آخر حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، الواجبات اللي علينا كمؤمنين. قال في واجبات نحو أنفسنا، وفي واجبات نحو إخواتنا المؤمنين. قال الواجب اللي نحو أنفسنا إن احنا نكون فرحين بالرجاء. من حق نفوسنا علينا يا أحباء إن احنا نتمسك بالرجا، والرجا دوت يهب للنفس فرح. أيضا من حق نفوسنا علينا إن احنا نصبر في الضيق، صابرين في الضيق. النقطة الثالثة، طيب الاثنين دول هيجوا منين؟ قال مواظبين على الصلاة، وكأن الصلاة هي مصدر الرجاء، فبالتالي هي مصدر الفرح. الصلاة هي مصدر احتمال أو الصبر في الضيقات. دي كانت واجباتنا نحو أنفسنا. طيب واجباتنا نحو المؤمنين الآخرين، قال حاجتين. الحاجة الأولانية العطاء، مشتركين في احتياجات القديسين. الحاجة التانية قال إضافة الغرباء. وزي ما قلنا الغرباء دول بيتكلم على ناس مؤمنين جوه الكنيس، زي ما شفنا المرة اللي فاتت إنه المدينة كلها بتبقى فيها كنيسة واحدة، فبيجولها من مناطق مختلفة، بيجوا علشان يصلي القداس وتاني يوم يرجعوا البلد بتاعته. فقال احنا واجبنا كمؤمنين من المدينة ان لما يجي اخواتنا من المدن المجاورة او من الاماكن المجاورة علشان يحضروا القداس، قال دول ملهمش مسكن في البلد ديت، فاحنا واجبتنا او واجبنا نحوهم هو إضافة الغرباء دول، فده بيتكلم على ناس مؤمنين مع بعضهم. ده كان الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. الجزء الثالث والأخير في الإصحاح 12، الجزء اللي أنا قريته، هيتكلم بقى على علاقتنا كمؤمنين بغير المؤمنين، علاقتنا مع الذين هم من خارج، علاقتنا بالناس اللي خارج الكنيسة. بولس الرسول هيتكلم بنعمة ربنا النهاردة في 4 نقط. النقطة الأولى العدد 14 و16 مشاركة، النقطة الثانية العدد 17 و18 السلام، علاقتنا باللي بره الكنيسة في مشاركة هتبقى ما بيننا وما بينهم في سلام. نمرة 3 العدد 19 عدم الغضب، عدم الغضب. النقطة الرابعة والأخيرة العدد 20-21 غلبة الكراهية. نشوف النقطة الأولانية من العدد 14 لغاية 16 مشاركة. وإحنا بنتأمل بنعمة ربنا في الجزء دوت، زي ما بقول لكم هو منصب كقسم في الرسالة على علاقتنا باللي خارج الكنيسة. الجزء اللي جاي ده كله بيركز بولس الرسول، فلما نيجي ناخدها كتفسير يعني نركز على علاقتنا الكلام اللي جاي ده بالناس الغير مؤمنين. لكن زي ما هنشوف انه برضو ما يمنعش او بالاولى او بالاكتر ان تكون ديت بتحكمنا كمؤمنين مع بعضينا بالتأكيد، اذا كان بيطلب هذا المستوى من التعامل ما بيننا وما بين الناس اللي برا الكنيسة، يبقى من باب اولى ان يكون ده الحد الادنى في علاقتنا كمؤمنين ببعض. ففي التفسير نركز على ان بولس بيتكلم على علاقتنا باللي بره، لكن ما يمنعش في التأمل ان احنا نطلع منها بدروس في علاقتنا كمسيحيين مع بعض. يقول في العدد 14 باركوا على الذين يضطهدونكم. طبعا المفروض بقى باين اهي من بداية القسم ده بيتكلم على الناس اللي بيضطهدوكم، فدول المفروض ان هم ناس بره الكنيسة، المفروض ان انتوا كمؤمنين كلنا اعضاء في الجسد الواحد. فيعني طبعا على رأي ما بولس الرسول قال أخاف أن تفنوا بعضكم بعض، ما هو يعني طبعا المفروض أنه هو مش وارد أن يكون في اضطهاد ما بين المؤمنين وبعضهم، فده بيتكلم على علاقتنا بالناس اللي برا الكنيسة. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. شغلة الكنيسة أحبائي أن هي تشهد للمسيح للذين هم من خارج، ده عمل الكنيسة الأول. كنيسة نجتمع نتقوى بربنا ناخد نعمة منه ونطلع بالقوة دي نشهد للمسيح خارج الكنيسة. فالمفروض ان احنا جوه الكنيسة بنتقوى بربنا علشان نطلع بره نشهد بمحبة المسيح دي. طيب لما هنطلع نشهد للمسيح بره مش الكل هيقبل، في ناس هترفض الشهادة دي، في ناس هتضطهدنا. طب ايه موقفنا من اللي هيرفضوا الكرازة بتاعتنا؟ ايه موقفنا من اللي هيرفضوا شهادتنا للمسيح؟ بولس الرسول قال في موقفين، موقف من جوه بيننا وما بين نفسينا، وهيترتب عليه موقف خارجي بيننا وبين اللي بيضطهدونا دول. من جوه قال لنا في القسم اللي فات صابرين في الضيق. احنا القسم اللي فات كنا بنتكلم على علاقتنا كمؤمنين. طب احنا كمؤمنين مش وارد ان احنا نسبب ضيقات لبعضين، فالضيقات ديت بالتأكيد بولس بيتكلم على الضيقات اللي هتيجي من بر. فلما كان بيتكلم على علاقتنا كمؤمنين ببعض قال واجبنا نحو انفسنا انه في ضيقات حجلنا من بره، المفروض ندرب نفسينا ان احنا نكون صابرين في الضيق. واتكلمت عنها المره الفاتت بالتفصيل، قلت ان الانسان المسيحي في البرنامج بتاع اليوم بتاعه وارد حاطط في الاعتبار انه هتقابلني ضيقات. المفروض ان انا في بداية اليوم يعني مرتب ذهني على انه في ضيقات هتيجي. احنا اللي بيتعبنا زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان انا ببتدي اليوم ومش واضح في ذهني النهاردة تيجي ضيقات، فاول ما بتيجي ضيقة بحتد. لا، لما اكون انا مبرمج نفسي من البداية انه وارد انه اليوم ده هتيجي فيه ضيقات، فلما تيجي الضيقة اعرف ايه اصبر. فبولس قال لي في المرة اللي فاتت واجبك نحو نفسك انك تبقى صابر في الضيق. طيب لما انا اصبر في الضيق ده من جوه بيني وبين نفسي، هيجي النهاردة من بره لما تيجي الضيقات رد فعلي بقى ايه؟ باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. يوم السبت الجاي الكنيسة بتحتفل بعيد القديس استفانوس. القديس استفانوس أحبائي صورة عملية للآية دي: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. لما قاموا على القديس استفانوس وكانوا بيرجموه، القديس استفانوس طلب أو دعا أو صلى أو طلب المغفرة. كل دي صور من صور البركة للي بيضطهدوه: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. تقول لي طب استفاد ايه استفانوس؟ ما هو في الآخر موتوه. قال لكم صح، هم موتوا استفانوس في الآخر، لكن ثمرت المباركة اللي باركها استفانوس للي بيضطهدوه دي جذبت نفس مين؟ جذبت نفس شاول اللي هو بولس. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. تقولوا لي الآية صعبة، انه واحد يضطهدني وانا اباركه، واحد يلعني وانا اباركه. اقول لكم فعلا هي الآية صعبة، لكن ما ننساش الاساس اللي حطه بولس المرة اللي فاتت: صابرين في الضيق. لما بقى انا واضع في ذهني ان انا النهاردة هتقابلني ضيقات، انا متوقع نتيجة ضيقات، شيء طبيعي زي ما قال السيد المسيح: ان كانوا هكذا قد فعلوا بالعود الرطب فكم يكون باليابس. ان كانوا عملوا كده مع المسيح الطاهر القدوس يبقى بالأولى هيحصل معنا كده وأكتر من كده. فلما كنا داخليا مهيئ إن في ضيقة هتيجي، فلما تيجي الضيقة هلاقي نفسي بحتملها برحابة صدر صابر، حاجة متوقعة. فبالتالي لما تيجي يبقى سهل عليا إن أنا أبارك اللي بيضطهدني أو أبارك اللي بيلعني. يساعدنا أيضا يا أحبائي على الوصية ديت إن إحنا نفهم التعليم اللي قالها السيد المسيح، ان الانسان اللي بيضطهدنا او الانسان اللي بيلعننا دوت في محرك شرير وراه، هو اللي بيحركه كده، هو مغلوب. مين المحرك الشرير دوت؟ هو الشيطان نفسه. انه العالم ده مملكه ابليس، وكل النفوس اللي هي خارج الكنيسه ديت ادوات في ايدين ابليس، مش قادر يطول ولاد ربنا فيضطهدهم بالالات ديت، الات اثم، الات شر. فلما ببص للإنسان اللي بيضطهدني أو لما ببص للإنسان اللي بيلعني بالرؤية ديت إن ده إنسان مغلوب من الشيطان، إن ده أداة في إيدين الشيطان، يبقى سهل عليا إنه تتحرك في قلبي مشاعر محبة ومشاعر شفقة تجاه الإنسان دوت. غلبان، شيطان ضحك عليه، هو مش دريان هو بيعمل إيه، شيطان بيستخدمه زي ما هو عايز. ديت تحرك جوايا البركة: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. طيب يعني ايه نباركوا؟ احنا نعرف البركة في الكنيسة، كلنا متعودين البركة بركة الكاهن، ابونا يحط ايده علينا او يرفع ايده للكنيسة كلها ويدي البركة، دي بركة الكهنوت، دي بركة خاصة الكاهن يبارك بها الشعب، الكاهن يبارك بها التواني لما نيجي نبتدي نصلي القداس، الكاهن او الاسقف يبارك بها الاواني. دي بركة خاصة لها طقس خاص، بركة سرية، دي بركة الكهنوت. لكن بولس الرسول لما بيقول لنا احنا بقى كمؤمنين نبارك، البركة اللي مقصود بها هنا ان احنا نطلب للي بيضطهدونا، نصلي لهم، نطلب ان ربنا يديهم خيرات. ادي معنى كلمة البركة: باركوا على الذين يضطهدونكم. زي السيد المسيح لما كان على الصليب، او زي ما قلت لكم استفانوس من شوية، المسيح على الصليب اللي بيضطهدوه دول اللي بيلعنوه اللي بيشتموه عمل ايه؟ قال له لا تقم لهم هذه الخطية، طلب من اجلهم، صلى من اجلهم. الصلاة أو الطلب من أجل الآخرين هو ده مفهوم الإيه؟ مفهوم البركة. باركوا على الذين يضطهدون، نطلب لهم الخير، باركوا ولا تلعنوا. في العهد القديم يا أحبائي كانت أسهل حاجة اللعنة، وكان شعب إسرائيل كتير في المزامير وفي الأسفار النبوية ما كان يلعن سكان الأرض حتى على لسان الأنبياء. عشان كده المزمور قال: فمهم مملوء لعنة وغش. عشان كده لقينا حتى نحمية في الإصلاحات الأخيرة، نحمية بعد ما عمل الإصلاحات الأولى ورجع للملك أرتحشستا ورجع مرة تاني لأورشليم، فلقى كتير من الرجال اليهود اتجوزوا ستات أمميات عمونيات وأجدودنيات، فكانت النتيجة يقول إن نحمية لعنهم. فكانت أسهل حاجة في العهد القديم اللعنة، لكن وصية المسيح في الجديد قال لنا باركوا ولا تلعنوا، أو باركوا لعنيكم، وصية المسيح اللي هي قالها بولس الرسول هنا: باركوا ولا تلعن. السيد المسيح قال باركوا لعنيكم، اللي بيلعنك باركوا. بولس الرسول معممها: باركوا ولا تلعنوا. في الحقيقة بتاعت السيد المسيح يعني قفلت الباب تماما على اللعنة، باركوا لاعنيكم. أنا لو هلعن، هلعن مين؟ هلعن اللي بيلعني. طب المسيح قال لي اللي بيلعنك ممنوع أنك تلعنه تباركه، يبقى بالتأكيد بقى المفروض أن بقى ما يطلعش منه غير الإيه؟ غير البركة اللي هي قالها بولس الرسول هنا، باركوا ولا تلعنوا. طيب في نقطة مهمة، لما نباركهم إيه النتيجة؟ باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. طب لما باركوا، لما أطلب من أجله، لما ما أطلبش انتقام ربنا، لما ما صبش عليهم اللعنات، في ساعات واحد يضايقني ربنا يعمل ويسوي فيه، ربنا يشيله ويحط عليه، دي لعنات. لا، بولس بيوصينا ان احنا نطلب له الخير. طيب لما هطلب الخير اللي بيضطهدني، ايه النتيجة، ايه الثمرة؟ لا بولس قال الثمرة ولا السيد المسيح قال الثمرة. المسيح قال لنا باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسؤون اليكم ويطردونكم. طب ايه النتيجة؟ ما قالش. بولس الرسول هنا برضو، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعن. طب لما باركهم، هل اضطهدهم ليا هيقف؟ لا، ما المسيح ما قالش كده ولا بولس قال كده. أمال إيه الثمرة؟ الثمرة زي ما أجمل السيد المسيح في المواعظ على الجبل، قال افرحوا لأن إيه؟ أجركم عظيم في السماء. قال تباركوا لأنه أنتوا أبناء البركة. الصليب رفع من عليكم اللعنة، فبقيتوا أولاد بركة. فأدام أولاد بركة، فالمفروض أن ما تطلعش من بقكم إلا البركة. دي النتيجة الطبيعية للصليب. فلما النهاردة بولس الرسول بيطلب أن إحنا نبارك على اللي بيضطهدنا، مش بالضرورة تكون الثمرة أن الاضطهاد بتاعه يقل، إنما البركة اللي منتظرة بركة سماوية، افرحوا لأن أجركم عظيم في السماء. أيضا الشيء اللي منتظر انه في مجازاة عادلة بقى في الاخر من ربنا. ليه؟ لان احنا اصل ساعات الواحد فينا مثلا لما حد يضايقني وانا اباركه بالمفهوم اللي احنا قلناه، تقول يا ابونا طب ما هو زود في الشر. لا، هو مين قال ان انت لما هتباركه؟ المسيح ما قالش انك لما هتباركه الشر هيقف. لا، لما هتباركه انت ليك اجر في السماء، ولما هتباركه انتظر بقى في مجازاة عادلة يوم الدينونة. ربنا لما يوقف الانسان دوت اللي اضطهدك او اللي لعنك وتقف أنت في المقابل، ألستم تعلمون أنكم ستدنون العالم؟ تقف أنت في المقابل، المسيح يقول له شوف أنت لعنته وهو باركك، أنت اضطهدته وهو باركك، عمره ما طلب الانتقام، يبقى دي سبب دينونة. فأنا ببارك ومش متوقع أنه ثمرة البركة دي أن الاضطهاد يقل، لكن في دينونة عادلة بقى، دي شغلة ربنا. يكمل بولس الرسول، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. يبانوا الايتين ان ما لهمش علاقه ببعض، يعني ده موضوع باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، وبعد كده دخل في حاجه تانية بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. لا، هنشوف ان الاثنين مربوطين ببعض، وان احنا نفذنا الثانيه هنتجنب الاولى. نشوف الايه، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. بكرر تاني، بولس بيتكلم عن علاقتنا بالذين هم من خارج. أدي التفسير بتاع رومي، يعني الآية دي لما نفسرها على الأساس دوت، ما يمنعش إن إحنا ناخد دروس روحية منها كمؤمنين لينا وبيننا وبين بعضينا، لكن أساسا بولس زي بيتكلم عن علاقة الكنيسة باللي بر. قال علاقتنا إيه باللي بره؟ فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين، مشاركة الآخرين غير المؤمنين في أفرحهم وفي أحزن. طبعا الشيء الطبيعي لما باركوا على الذين يضطهدونكم، لو واحد بيضطهدني وانا باركته، طبعا الشيء الطبيعي سهل قوي بعد كده ان انا شاركه في ايه؟ في فرحه وشاركه في حزنه. لكن لو ما كانتش فيه اللي بيضطهدني ده في لعنه في قلبي عليه، اجي بعد كده عنده فرح، لا هشترك في فرحه ولا هشترك في حزنه، بل بالعكس يمكن لما يجي له حزن اقول ربنا ايه؟ ربنا بينتقم لي عشان هو اضطهدني. قال لا، ده انتوا باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. لو حطينا الاساس دوت هيبقى الشيء الطبيعي بعد كده ان انا اشترك معاه في افراحه واشترك معاه في احزانه، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. لكن يا احبائي الايه ديت زي ما قلنا، اللي بيضطهدني انا بباركه، مش بالضروره دي توقف العداوه، لكن بالتاكيد ان انا شاركته في فرحه وفي حزنه حتى إن ما وقفتش العداوة بتاعته، على الأقل هتلجمه حتى إن كان عايز يعاديني. طبعا يعني إن كان معنا ناس غير مؤمنين وإحنا بنشترك معاهم في أفرحهم وبنشترك معهم في أحزانهم، هتعمل نوع من الحياة، نوع من الخجل، نوع من الجدار، إنه ما يبقاش فيه حتى يعني مقاومة علنية أو اضطهاد علني. فحتى إن ما كسرتش العداوة تماما ما بيننا وما بينهم، على الأقل هتخلي العلاقة إيه يعني أقل حدة لما نشترك في الفرح بتاعهم وفي الحزن بتاعهم، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. بقول لكم علاقة الأيتين ببعض إيه، إنه لو من الأول أنا بشاركهم أفرحهم وبشاركهم أحزانهم، صعب إنه العشرة ديت تتحول للطهات، وارد بس صعب. واخدين بالنا إزاي؟ يعني لما نكون مثلا المؤمنين بيتعاملوا مع ناس غير مؤمنين، وإحنا في البداية بنودهم بموجب وصية ربنا، لا 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 نفاق ولا رياء، لا دي وصية الإنجيل، أشترك معاه في فرحه واشترك معاه في حزنه. لما تكون في المعاشرة ديت في الأفراح والأحزان، مش بسهولة يا أحبائي إنه العلاقة دي تتحول للاضطهاد علني أو اضطهاد مباشر. حتى لو هو بيضمر شر هيبقى في قلبه، حتى لو هو يعني الشر غلبه هتبقى حاجات كده من تحت لتحت، لكن على الأقل في المواجهة دي هتقلل حدة البغضة والعداوة اللي في قلبه تجاه المؤمنين. فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. فزي ما بقول لكم دي بتحكم علاقتنا باللي بره الكنيسة، لكن ما يمنعش ان تكون ايضا بتكلم عن علاقتنا ببعضين، وبرضو ليها علاقة بالآية اللي فاتت. ازاي؟ اولا ممكن اخدها كآية مستقلة، احنا كمؤمنين مع بعضينا فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين، إن إحنا كلنا جسد واحد في المسيح يسوع، فأي عضو فينا بيفرح بيت الأفراح الأعضاء بتفرح معاه، أي عضو بيتألم بيت الأعضاء بتتألم معاه. صح، معنى مظبوط وشيء طبيعي، يعني مش محتاج وصية. المفروض إحنا كمؤمنين مع بعض مش محتاجة وصية، المسيح قال لنا افرحوا الأفراح بعضيكم وإحزانوا لأحزان بعضيكم. لكن لو خدناها بارتباطها بالآية الأولانية، مرات كتير أنا لما يقابلني اضطهاد من الذين هم من خارج، فباجي في علاقتي مع أخواتي ببقى عنيف. مثلا أنا برة اضطهدوني أو أهنوني أو جرحوني، فروح داخل مع أخواتي في البيت متنرفز غضبان، فأحتد عليهم أثور عليهم. فبرضو الاثنين مربوطين ببعض. بولس الرسول قال حتى ولو كان في ضيقات من اللي برة، دي ما تخليش علاقتكم كمؤمنين ببعض تفقدوا روح الشركة أو المشاركة ما بينكم وبين بعضيكم. يعني ممكن أكون أنا مثلا عندي مشكلة في شغلي مثلا مع حد مش مسيحي، فباجي بقى في وسط إخواتي متضايق. ليه؟ لأن أنا مضايقني في الشغل، أخويا معاه فرح يا عم يغسبني في الهم اللي أنا فيه وأنا ملاحق على اللي عندنا في الشغل. لا، بولس بيقول حتى ولو في اضطهاد من الذين هم من خارج، ما تخليش العلاقة ما بينكم وبين بعضكم كمؤمنين تسوء، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. بقول يا أحبائي باعتبرنا أعضاء في الجسد الواحد، ده شيء طبيعي، إن كان شوكة دخلت في الرجل كل الجسم بيتألم، دي مش محتاجة يعني مش محتاجة أوصي الإيد أو لها يا إيد تألمي لألام الرجل، لا ده شيء طبيعي كجسد واحد. فعشان كده بقول دي مش محتاجة وصية لينا كمؤمنين، لأن المفروض يكون ده شيء طبيعي. فرحا مع الفرحين كمؤمنين وبكاء مع البكين. السيد المسيح كان كده، السيد المسيح كان مثل قوي في مشاركة الناس في أفراحهم ومشاركته في أحزانهم. لما دعوه في عرس قانا الجليل راح يشارك الناس في أفراحهم. احنا برضو الحتة دي ساعات كمسيحيين أو ناس متدينين بتوع كنيسة يعني نستنكف من مشاركة يعني حتى المؤمنين في الأفراح بتاعتهم، بنظن ان دوت يعني ايه، لا احنا ناس بتوع كنيسة. لا، طبعا ناس بتوع كنيسة برضو نروح نفرح لفرح إخواتنا. وبقول لكم المثال، السيد المسيح اهو راح حضر عرس قانا الجليل، وايضا في الميت لعازر لما مات راح السيد المسيح يشارك مريم ومارثا في حزنها، وراح عند القبر وبكى فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. ايضا ممكن يكون الفرح والبكاء على مستوى الروح مع اخواتنا المؤمنين. الحاجه اللي تحزن هي الخطيه، فلو كان أخويا في ضيقة أو في خطية أو مغلوب من ضعف، المفروض أن أنا أشاركه. اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. وإن أخويا ربنا اداله نعمة، اداله نصرة، اداله حياة توبة، اداله فضيلة، المفروض ان انا افرح بفرح اخويا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. في درجة اعلى من مجرد المشاركة الوجدانية، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مشاركة وجدانية. اخويا فرحان بفرح لفرحه، اخويا تعبان بتألم لآلامه. لا، في درجة اعلى من كده، مشاركة فعلية. ما اكتفيش بالمشاعر، لكن اعمل عمل من اجل اخويا المتألم دوت. زي مين؟ زي ابراهيم. ابراهيم لما سمع ان لوط راح في السبي، كان ممكن ابراهيم يعني يتأسف في قلبه ويحزن، يا عين عليك يا اخويا لوط، ده انت غلبان، ده انت جرالك، ده انت بتاع، بكاء مع الباكين. لكن ابونا ابراهيم ما توقفش عند كده، لا، ده راح عمل عمل ايجابي، مشاركة ايجابية للوط في الالام بتاعته. خد الرجالة بتوعه وراح يحارب من اجل انه يخلص لوط. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. عايز أسأل، أنهي أسهل؟ أنهي أسهل؟ إن أفرح مع الفرحان ولا أبكي مع اللي بيبكي؟ السهلة إيه؟ أبكي مع اللي بيبكي. السهلة إن أنا أبكي مع اللي بيبكي. ليه؟ لأن في الحقيقة أحبائي ذات الإنسان بتدخل. لما يكون أخويا فرحان عشان أنا أفرح لنجاح أخويا، او عشان انا افرح من قلبي لخير لاخويا، يبقى معنى كده ان الحسد اتشال، الغيره اتشالت، الذات ماتت. فدي صعبه، انه من قلبي افرح لفرح اخويا، دي مش سهله. لكن السهله احزن لحزن اخويا. ليه؟ مصل اخويا مكسور، فهو مش احسن مني، فكون ان انا اروح اشاركه، فيعني الذات بتاعتي شعر ان انا يعني بد اخويا، انا رايح اشارك اخويا اللي منكسر. لكن لما بيكون أخويا فرحان، ما كانتش ذاتي ميتة، هتبقى مجاملتي لأخويا مجرد يعني إيه، منظر من بره. عشان كده قال بولس الأول فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين سهل سهل. لكن هنا في تحذير يا أحبائي، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أحيانا احنا بنتكلم على ناس غير مؤمنين علاقتنا بيهم، أو حتى ناس من الكنيسة، مرات أفرحهم ما تناسبناش، مش تحت اسم فرحا مع الفرحين. طيب هم في الفرح بتاعهم معرفش عملوا ايه، سووا ايه، طب احنا بقى بنفرح معاهم. لا، في روح المسيحية أو روح الأخلاق أو السلوك المسيحي ده بيحكم تصرفي. أشترك معاه في أفراحه، بس في حدود، في حاجات ما تلقش بي كإنسان مسيحي إنه يعني في الفرح بيرقص وما بترقصي في وسطيهم. إيه، ما احنا فرحانين سواء كانوا يعني جيران أو سواء كانت بنت خالتي ولا بنت عمي ولا أختي، فأبونا أنا رقصت في الفرح. لا لا، في حدود، في حاجات احنا كمسيحيين روح المسيحية تمنعنا منها. اشترك في الفرح، لكن مش بالضرورة امرقص يعني، او مش بالضرورة اشاركهم مثلا في اكل معين او في شرب معين، او الصور يعني الخاطئة بتاعت افراح العالم دي، حتى لو ناس من الكنيسة. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. في الحقيقة الانسان المسيحي في مواقف البكاء هو اقدر انسان ان يعز الاخرين، لان المسيحية اصلا هي ديانة عزاء. المسيحية ديانة بداها السيد المسيح بالتطويبات، طوبى لمين؟ للمساكين بالروح. فالمسيحية ديانة عزاء، فالإنسان المسيحي سهل أن يعزي غير المؤمنين، سهلة سهلة. ليه؟ لأنه دي روح المسيحية. الرأي ما قال بولس الرسول أن ربنا بيعزينا في كل ضيقة حتى نستطيع أن نعزي الذين هم إيه؟ في كل ضيقة، بالتعزية اللي احنا بنتعزى بيها من الله. تلاحظوها في الآباء اللي ربنا مديهم نعمة في الكلمة، وخصوصا في الجنازات لما يتكلموا كلمة عزاء. مرات كتير تبقوا تلاقوا حتى يعني بالأكتر يعني غير المؤمنين لما يحضروا مثلا جنازة ولا بتاع، يقولك يا كلمة ما عرفش يعني التعبيرات بتاعتهم، بس يعني يبقوا بيشعروا فيها بتعزية، لأنه ده الإنسان المسيحي يعني هو كده. إنسان مسيحي سهل إنه يعزي الآخرين، دي طبيعة الإنسان المسيحي. ليه؟ لأنه هو متعزي من الله. يكمل مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. الآية اللي جاية بقى يعني عايزة توضيح. طبعا مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، ما أنا معرفش يعني معرفش تفسيرها لو خدناها في إطار الذين هم من خارج، معرفش يعني معرفلاش تفسير. لكن أنا هركز على النص الثاني بتاع الآية، غير مهتمين بالأمور العالية. يعني لو أنا حاولت أفسرها على الذين هم من خارج حربطها بالآية اللي فاتت. بقول لك أحبائي في فرق بين التفسير وبين التأمل. التفسير إنه ده في سياق الرسالة بولس بيتكلم عن علاقتنا بغير المؤمنين. طب علاقتي بغير المؤمنين مهتمين بعضكم لبعض اهتمام واحد، معرفش أطبقها، لكن ممكن أعتبرها تعقيب على الآية اللي قبليها، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين، يعني خلوا فيه اهتمام، أدم هم فرحانين افرحوا معهم، أدم هم زعلانين احزنوا معهم. دي لو حاولت أطبقها على كتفسير للذين هم من خارج. لو خدناها طبعا ككنيسة التأملات فيها ما تخلص، مهتمين بعضكم لبعض ايه اهتمام واحد، احنا كمؤمنين احنا ككنيسة تبقى لينا كلنا اهتمام واحد، لينا كلنا انشغال واحد، لينا كلنا هدف واحد، ده شيء طبيعي. لكن النص الثاني بقى بتاع الآية بيقول ايه، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين الى المتضعين. ايه معنى الآية دي؟ يقصد ايه بولس في علاقتنا بغير المؤمنين؟ يقول لنا غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين الى المتضعين. المسيحية أحبائي بتعلم الاتضاع، كويس. طيب المجتمع من حولنا، العالم من بره، العالم بيتطلب أو بيطلب التعالي والمجد والكبرية والرفعة والعظمة، دي روح العالم. يعني في المسيحية جوه الكنيسة مين الأعظم؟ الأعظم اللي ينحني ويخسر رجلين إخواته، هذه المسيحية. طيب بره في العالم مين الأعظم؟ رؤساء العالم يسودنهم والعظماء يتسلطون عليهم. فالعالم بره يمجد الكبرية، يمجد العظمة، يمجد التعالي، يمجد الافتخار، ادي العالم بره. طيب الانسان المسيحي بيقف محتار، دول بيعلمونا الاتضاع والتسامح والمحبة والتنازل والمتكئ الاخير. لما بنطلع بره في العالم لا، الشاطر اللي يبقى في الاول، الشاطر اللي يبقى فوق، الشاطر اللي يدوس على اخوه. ايه موقفي كمسيحي؟ غير هنا بقى الآية دي يظهر لها معنى آخر، مهتمين بعضكم لبعضا اهتماما واحدا. يعني ايه؟ يعني زي ما انت جوه الكنيسة يا مؤمن بتتعلم الاتضاع، اسلك بالاتضاع ده بره، يبقى اهتمامك واحد جوه الكنيسة وخارج الكنيسة. ممكن يكون ده تفسير ليها، انا ما كنتش عارف لها تفسير، بس هو قالها تفسير لو ربطتها بالآية اللي فاتت، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين، في علاقتي بغير المؤمنين اهتمام واحد، فأفرحهم بهتم بفرحهم، في حزنهم بهتم بحزنهم. طيب برضو لو خدتها في علاقتي بغير المؤمنين ايه؟ انه جوه الكنيسة انا الكنيسة بتعلمني الاتضاع والمتكئ الاخير. طب العالم بيقول لي كبرية وتعالي وعظمة، بولس بيقول لي لا، بيقول لي مهتمين بعضكم لبعض اهتمام واحد. زي ما انت جوه الكنيسة بتسلك بالاتضاع وبالوداعة، المفروض تسلك بالروح ديت بره الكنيسة. وراح مفسرها في النص الثاني، غير مهتمين بالأمور العالية، أهبانة الآية، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. الكنيسة يا أحبائي المفروض يبقى اهتمامها واحد، بنتعلم جوه الكنيسة الاتضاع ونسلو خارج الكنيسة بالاتضاع، حتى ولو العالم بيدور على الجاه وعلى الكبرية وعلى التعالي وعلى العظمة، لا احنا لينا اهتمام واحد جوه زي بره. تقول يعني معنى كده ان احنا نرفض الفلوس، نرفض المراكز، نرفض ان يكون لنا وضع في المجتمع؟ ما بقولكش ارفض، لكن مظاهر العالم، روح العالم بلاش تدخل قلبك. مهتمين بعضكم لبعض اهتمام واحد. ممكن اكون انا في العالم ليا مركز، طب اللي ليهم مراكز في العالم بيتكبروا وبيتنفخوا وبيدوسوا على الاخرين وبيتعاملوا مع الاخرين بتعالي، لا انا ممكن يكون ليا مركز في العالم وليا نفس الاهتمام الاتضاع اللي انا متعلمه جوه الايه، جوه الكنيسه. يا مناس يبقوا مسيحيين وفي مركز وتلاقي الفراش بتاعه يتعامل مع منتهى المحبة، ايه المشكلة يعني؟ هو في الاخر انا مدير، لكن تلاقي طريقة التعامل بيتعامل معه مفيش روح الكبرية، مفيش روح العجرفة. فالاهتمام الواحد ايه؟ هو التعليم بتاع الاتضاع اللي انا اتعلمته جوه الكنيسة اسلب بيه ايضا خارج الكنيسة. غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتضعين. حديكوا مثل يا أحبائي يوضح الآية ديت. إنسان مسيحي قدامه خيارين، قدامه أن الوقت دوت ممكن يروح يقعد مع الناس بتوع العالم في وسط ناس من أكابر المجتمع، أروح أتعرف عليهم، أتعرف على الشخصيات العظيمة، أقضي وقت في صورة ملذات العالم وملاهي العالم ومتع العالم، وفي الوقت نفسه عندي إن أنا الوقت دوت ممكن أروح أقضيه في اجتماع، في كنيسة، في صلاة. إيه هتنجذب ناحية إيه؟ بولس الرسول قال لك غير مهتمين بالأمور العالية، اللي بيروحوا دول عايزين نعرف الناس الكبار اللي في المجتمع والناس العظمى والأعداد بتاعة العالم وسهرات الناس دي، قال لك لا، غير مهتمين بالأمور العالية، أمال إيه؟ بل منقادين إلى المتضعين. لا، أنا أحب إن أنا أقعد وسط المؤمنين، أحب إن أنا أقعد في اجتماع صلاة. لو قدام الخيارين دول، لا، أنا بختار إن أنقاد، أنجذب ناحية المتضعين، إنه أنا بداخلي مش هستنكف من ان انا شارك اخواتي حتى لو كانوا بسطة، حتى ولو كانوا يعني مستواهم على قده، افضل من ان انا اروح اجلس مع علياء القوم. ادي المفضلة اللي بولس الرسول بيحطها، غير مهتمين بالامور العالية بل منقضين، منجذبين ناحية مين؟ قدام راح اتعرف على الناس الكبارات دول والاعداد بتاعة العالم. لا، انا منجذب ناحية مين؟ ناحية المتضعين، ناحية اخواتي بتوع الكنيسة. بس دي مش هتيجي إلا ببقية الآية، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. لو أنا من جوايا شعر بروح الغرور، بروح الزهو، يا عم وأنا مالي هم للغلابة دول، أنا روح مع الناس العظماء. لكن لو أنا مش حكيم في عينين نفسي، لو أنا ما عنديش الغرور والتعالي والكبرية اللي جوايا، هلاقي نفسي منجذب ناحية مين؟ المتضعين دول. فهمتوا بقى معنى الآية؟ مهتمين بعضكم لبعضا اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقدين إلى المتضعين. طب دي تيجي إزاي؟ لما تكونوا لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. أيضا ممكن تكونوا لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. بولس بيعلق على الآية اللي فاتت، بينصح الكنيس، يا كنيس خلي لكم اهتمام واحد، اتعلمتوا جوه الكنيسة بالاتضاع، اسلكوا خارج الكنيسة بالاتضاع. لما تكون عندكم مفضلة بالأمور العالية والمتضعين، قال لنا غير مهتمين بالأمور العالية بل منقضين إلى المتضعين. وجيبوا لسه رسول بيحذر بقى، قال بقول لكم حاجة، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. أو واحد فيكم يقول لا يا بولس، أنا ممكن أروح للناس العلياء القوم، ممكن أشارك الناس دول، ممكن أتواجد معهم، لكن الحاجات دي مش هتأثر فيه. بولس الرسول يقول لك لا، لا تكونوا حكماء عند إيه؟ عند أنفسكم. ما تتمسكش بفكرك الخاص. أدم دي وصية ربنا، بيقول لك غير مهتمين بالأمور العالية بل منقدين إلى المتضعين. ما تقولش لا أنا هروح أشاركهم ومش هتأثر بيهم. لا يا أحبائي، مفيش إنسان راح في المشاركة ديت إلا لما فقد إيمانه وفطر إيمانه وفطرت علاقته بربنا. فبولس الرسول بينصحنا، قال لنا اقبلوا كلامي وبلاش تتمسكوا بإيه؟ بمخكم. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. اوعوا تظنوا انكم ممكن تكسروا الوصية ديت وتجاروا أهل العالم في اهتماماتهم وفي انشغالاتهم وتقولوا ان احنا كمؤمنين مش هنتأثر. لا، خدوا يا حبايبي على مستوى بقى كل المعاملات اللي ما بيننا كمؤمنين وبين غير المؤمنين خارج الكنيسة. أنا بقصد غير المؤمنين، معلش عشان أصل كلمة غير المؤمنين ديت عند بعض الطوائف ليها معاني كتير. لا، أقصد غير المؤمنين، غير المسيحيين، الناس اللي ملهمش علاقة بربنا، الناس اللي خارج الكنيسة. فغير مهتمين بالأمور، لا، ليهم اهتمامات، كلامهم وأحدثهم واهتماماتهم. أنا أقول أبونا ما أنا ممكن أجاريهم بس يعني أنا مش هتأثر. لا يا أحبائي، ما تحكش عن نفسينا، تحكش عن نفسينا، هروح أجاريهم في اهتماماتهم وفي هواياتهم وفي أحاديثهم وفي طموحاتهم وفي الطرق اللي بيمضوا بيها أوقات فراغهم وبالأحلام بتاعتهم. ما تحكش على نفسي، لو عملت كده هنسلخ من الكنيسة بدون ما حس، بدون ما حس. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. أوعوا تظنوا أنكم ممكن تشاركوا أهل العالم في اهتماماتهم وتظن ان هتفضل على علاقة طيبة بالكنيسة، مش ممكن، او بالمسيح، مش ممكن. لا تكونوا حكماء عند انفسكم. طبعا كآية بقى يعني ممكن تبقى نصيحة لكل المؤمنين في كل المواقف، آية حلوة، لا تكونوا حكماء عند انفسكم. بلاش يا حبايب، الانسان فينا يعتز بذاته على المستوى المادي،
وعلى المستوى الروحي. على المستوى المادي أن أنا بعتز بعقلي، بعتز بفكري، بعتز بطريقتي في إدارة الأمور، في التعامل مع الناس. أنا يعني شاعر أنا يعني أعرف أمشي الأمور دي. قال لي لا، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. أيضا في الروحيات، في واحد حكيم في عيني النفس، يعني شاعر هو بار، اللهم إني أشكرك إن لست مثل باقي الناس السناء والخطفين ولا مثل هذا العشار، ده أنا رجل بصوم. ده إيه ده؟ حكيم في عيني النفس. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. عشان كده سفر الأمثال قال زمان على فكرك لا تعتمد. ليه؟ لأن كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينه، كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينه. ربنا وزع حاجتين، وزع الرزق، وزع الإيه؟ العقول. ربنا وزع الرزق، وزع العقول. المستوى المادي اللي أنا بعيش فيه ده اسمة ربنا كما قسم الله لكل واحد. القدرات الذهنية اللي عندي ديت أنا ماليش يد فيها، دي اسمة ربنا. مفيش واحد عجباء اسمة ربنا في الدخل بتاعه، في الفلوس، في المستوى المادي بتاعه. كل واحد عايز ايه؟ عايز أكتر. لكن كل واحد عجباء اسمة ربنا في ايه؟ في العقل. أنا عقلي ده أحسن عقل في الناس دي كلها. يعني احنا مش راضين عن اسمة ربنا في الفلوس، متزمرين، لكن كلنا راضين عن اسمة ربنا من ناحية الايه؟ العقول. كل واحد في ذهن نفسه عقل ده فيش احسن منه، حدش بيفهم زي ما انا بفهم. يعني اخيرا نجح الله في انه يوزع حاجة على البشر وترضي كل الايه؟ كل البشر، هي ليه؟ العقل. فالكتاب قال لا، على ذهنك لا تعتمد. ليه؟ لان كل طرق الانسان مستقيمة أمام عين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. عشان كده يا أحبائي الإنسان اللي مش حكيم عند نفسه يطلب المشورة، ما تسرحش في فكره، يشاور. الخلاص بكثرة المشيرين. سفر الأمثال يا أحبائي يقول آية حلوة قوي، يقول أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ شفت بن آدم زي كده؟ شفت. بيقول لي إيه؟ الرجل الجاهل، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. الرجاء بالجاهل أفضل من الرجاء بالرجل اللي حكيم في عينين إيه؟ عينين نفسه. تصوروا، على فكرك لا تعتمد. يبقى ده الجزء الأول. قلنا علاقتنا بالذين هم من خارج، قلنا نمرة واحد الإيه؟ المشاركة، نشترك في أفراحهم ونشترك في أحزان. طيب نمرة اتنين، درجة أقل من المشاركة، اتباع السلام. المشاركة دي درجة كويسة، ان يبقى في ما بيني وما بين غير المؤمنين، غير المسيحيين، صلات مودة في الأفراح وفي الأحزان، دي درجة كويسة. طيب في درجة بقى تانية فيها عداوة، غير المؤمنين دول بيعدوني، مفيش فرصة للمشاركة لا في فرح ولا في حزن. فبولس الرسول ادانا النصيحة اللي أدنى شوية، هي اتباع السلام. ايه؟ لا تجازوا أحدا عن شر بشر. يا ريت يا ابونا كان في ود، انا محبة بالله علينا كنا نشترك في حزن ومفرح. لا، ده هم بيعادونا، ده هم بيعملوا لنا شر علني، مفيش مجال ان انا يعني اروح اشاركه. طب اعمل ايه في الموقف دوت؟ قال لي بولس لا تجازوا احدا عن شر بايه؟ بشر. في العهد القديم يا احبائي ربنا كان بيتعامل مع شعب بدائي، فكانت الوصية على قد مستوى الشعب. ايه كانت الوصية؟ يقول ربنا في سفر الخروج في العهد القديم، إذا حصلت أزية، لو اتنين اتعاركوا مع بعض وفي أزية حصلت، إيه القانون بتاع ربنا؟ تعطى نفسا بنفس، قتل نفسه تؤخذ عوض النفس اللي ماتت، عينا بعين فأعين تدفع له عين، سنا بسن، كسر سنة تتكسر له سنة، يدا بيد، قطع لي إيد نقطع له إيد، رجلا برجل، كسر لي رجل نكسر له رجل، كيا بكي، جاب بتاع حمية وراح كاوي دراعي تجيبه بتاع حمية وتكو دراعي، جرحا بجرح، جرحني جرح طوله 10 سنتي تجيبه الراجل اللي عمل كده تجرحوه 10 سنتي، ردا برد، كفاني على وشي اتسلخت اكفوه على وشه يتسلخ. دي كانت ايه؟ الوصية في العهد القديم، واحدة قد ايه؟ قد التانية. طبعا ما فيش اي روح للتسامح، بس منعت روح الانتقام. ادي كانت الوصيه. يعني ممكن واحد يكسر لي سنه انا اروح اكسر له رقبته، فدي ايه؟ دي فيها روح انتقام. قال لا، في العهد القديم ربنا قال بلاش الانتقام، بس مفيش تسامح. كسر لك سنة اكسر له ايه؟ اكسر له سنة. طبعا دي درجة ايه؟ درجة كويسة ولا مش كويسة؟ درجة كويسة جدا. دي اوحش درجة، انه من باب للطائجة روح كسر لك رقبتك، دي عداوة. طب الدرجة اللي افضل، انا في حالي بس انت اللي بديت فننتقم منك بالضعف، دي روح الانتقام، دي درجة افضل شوية. الدرجة الاولانية الوحشية العدوانية دي وحشة خالص. طب اللي اقل منها روح الانتقام، انا ما ابتديش بس لو انت بديت انتقم منك. طب اللي احسن من الاثنين دول، مفيش تسامح بس واحدة بايه؟ بواحد. طب اللي اسمى من ده كله، لا تجاز احدا عن شر بشر، حتى لو هو بدا الشر. المسيح علمنا كده، اغفر لنا ذنوبنا كما ايه؟ نغفر. فبقى لزام علينا كمسيحيين احبائي ان احنا لا نجازي شر بشر. شوفوا السيد المسيح احبائي كمثال ونموذج لينا في تعاليمه، قال لا تقوم الشر، بل من لطمك على خدك الايمن حوله الايسر، لا تجازي شر بشر. في حياته لما جه يدخل مدينة السامرة وقفلوا الباب في وشه، وبطرس ويوحنا قالوا، يعقوب ويوحنا قالوا تريد ان نطلب تنزل نار، قال لهم لستما تعلمان ايه من أي روح أنتم؟ رفض الانتقام، لا تجازوا عن شر بشر. في الصليب كانت الصورة أسمى، وضحت بوضوح أكبر من كده. بطرس يمسك السيف يضرب، قال له بطرس رد سيفك إلى غمده، ما عندناش إحنا الشغلة دي. وعلى الصليب على رأي ما قاله الكديس بطرس، إذا شتم لم يكن يشتم، أو يا ما تشتم المسيح في الصليب ما فتحش بقه. لا تجاز أحدا عن شر بشر. أعتقد يا أحبائي إن كانت دي وصية العهد الجديد، فإحنا نخجل جدا من واحد زي يوسف في عهد الناموس، اللي كان من حقه بموجب الوصية إن يجاز شر بشر. لما جوله أخواته ونزله تحت إيديه، كان ممكن يوسف إيه؟ ينتقم، والشريعة بتبيح له كده. هم اللي بدوا، لكن يوسف ما عملش كده. يوسف قال لهم أنتم قصدتم بي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لم يجاز عن شر بشر. طيب إحنا مجازاة شر بشر ديت لها مراحل مختلفة. لو واحد شتمني شتمته، يبقى أنا كده جازيت شر بشر. طب لو واحد غلط فيا بس ما شتمتوش كويس، بس رحت معنفه بشد، أنت ما بتفهمش، أنت إنسان ما عندكش حسن تصرف، برضو جسيته شر بشر، بس درجة ايه؟ درجة اقل. طيب درجة غير دية، ودي واحد غلط فيه ما ردتش عليه، بس لما عدت في وسط الناس ده فلان عمل وسوى وسوى وسوى، دي برضو درجة من مجازات الشر بالايه؟ بالشر، بس درجة. طيب واحد يغلط فيه لا رديت عليه ولا سوقت صورته، بس يا عم انت في سكة وانا في ايه؟ وانا في سكة، برضو مجازاة شر بايه؟ ما هو عمل شر شتيمة، انا عملت معاه شر اللي هو الايه؟ الخصام. لا، الانجيل بيقول لي لا تجازوا احدا عن شر بايه؟ بشر. ما فيش خالص الحكايه دي. طيب تيجي منين عمليا؟ يعني عمليا لا تجازوا احدا عن شر بشر تيجي منين؟ تيجي يا احبائي ان احنا نعتبر ونثق ان كل اللي بيحصل في حياتنا ده ايد مين؟ ايد ربنا. حتى اللي بيضطهدني، حتى اللي بيشتمني، لو احنا فاكرين داود المثل يوضح. داود لما كان طالع شمع ابن جيرة طلع شتمه، فواحد من أتباع داود ثار وغضب وعايز يروح يموته، فداود قال له إيه؟ قال له دعه يسب، سيبه يشتم. ليه؟ لأن الله قال له سب داود، ده ربنا هو اللي إيه؟ ربنا هو اللي قال له. يبقى لو حطيت في قلبي إن اللي بيقابلني داود دي يد الله، ربنا اللي قال له كده، اللي شتمني ده ربنا عايز كده، ربنا قال له سب داود، وأنا قوم ربنا. لو حطينا دي في قلبنا يا أحبائي، لا نجازي أحد عن شر بشر. طب ليه بولس بتقول لنا ما تجازهمش عن شر بشر؟ قال معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. أنتوا كده بتظهروا ليهم، بتقدموا ليهم صلاح المسيح. لما هم يشتموا وأنتوا تردوا عليهم، بقى ده زي دوت. لكن لما هو يعمل شر وانت ما تقابلش الشر بالشر، يبقى انت كده بتظهر له صلاح المسيح اللي فيك. معتنين بأمور حسنة يروا الناس أعمالكم الايه؟ الحسنة، فيمجد أباكم اللي في السماء. طيب هل معنى كده يا بولس ان انا لما يعمل لي شر وما قبلهوش بشر ان العلاقة ما بيني وما بينه هتبقى كويسة؟ قال لا، ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. قال مش معنى كده ان هتبقى فيه مسالمة ما بينكم وبين الناس، حتى لما مجزوش شر بشر برضه هتفضل فيه عداوة ما بينكم وبين البعض. فالنصيحة ان كان ممكن فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لكن مش هيحصل ان احنا نسالم كل الناس. بقول يا حبايبي ليه؟ ساعات احنا لما منجزيش شر بشر ونظن انه دوت مثلا هيقتل العداوة في الشخص دوت، فلما ما يقتلش العداوة انا بتعب. بيقول لي لا، انت مش هتجازي شر بشر. ليه؟ الهدف انك تعتني بامور حسنة، انك تظهر المسيح للاخرين. طيب الاخ دوت ممكن يظل في عداوة، طب دورك ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. انت تسعى ان تكون مسالم للكل، لكن مش هتسالم الكل. عشان كده قال ان كان ممكن، ممكن يعني لان في الحقيقة هي مستحيل انك تسالم الكل، لان السيد المسيح كلي الصلاح لم يسالمه الكل. السيد المسيح كانوا الكتبة ضده والفريسيين ضده والكهنة ضده ورؤساء الكهنة ضده، رغم انه هو كلي الصلاح. ففي النهاية ما نتوقعش ان تبقى فيه مسالمة مع الكل، لا. عشان كده بيقول ان كان ممكن فعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. مستحيل يا احبائي ان البار يسالم الشرير، لان عشان اسالمه لازم اوافقه على طلبه. امرأة فوتيفار لو كان يوسف يسالمها ايه؟ كان يوافقها؟ لا. في مواقف لما تيجي ضد للإيمان، ضد للوصية، لا مفهاش مسالمة. هتعمل عداوة؟ تعمل عداوة. وده اللي قاله السيد المسيح، ان انا ما جيت لألقي سلام على الارض بل ايه؟ سيف. لازم هتحصل. انت من جواك اسعى ان يكون في سلام ما بينك وما بين الكل، بس في الحقيقة مش هتقدر تسالم الكل. طب ايه الحد؟ الحد لو جت ضد الوصية، لو جت ضد الإيمان، قال لا خلاص بقى يزعل، هعمل له ايه؟ ما انا عشان اسلمه لازم اجاريه في الشر بتاعه. لا، فيبقى هنا هتبقى فيها ايه؟ فيها حدود. ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يبقى علاقتنا مع الذين هم من خارج، نمره واحد مشاركه، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. نمره اتنين اتباع السلام. ان كان ممكن فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. طيب انا نفسي ان يكون في ود ما بيني وما بينه، لكن هو مانع. فبولس قال لي الدرجه الثانيه ما بقاش في شر. لو هو عامل شر انت ما تردش عليه بشر. طب انا مش هرد بشر بس جوايا هغضب، هثور، هتنرفز. فلا، جه النقطه الثالثه، قال عدم الغضب. خدوا بالكم فيه تدرج. يعني انا كمسيحي نفسي اوده في فرحه وفي حزنه، لا، هو حط عداوه ما بيني وما بينه ومنع ان يكون في ود ما بيني وما بينه. فبولس قال لي طيب الدرجه الثانيه ما تجازوش شر بشر، ما تجازوش عداوه بعداوه. طيب مش هجازي عداوه من الخارج بس من جوه غضبان. قال لي لا، نمره ثلاثة ما يبقاش فيه ايه؟ غضب بداخلك. يقول في العدد 19 لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء. اوعى تنتقم لنفسك، اوعى تنتقم لنفسك. دي وصية في العهد الجديد. لو شفنا في العهد القديم تحت الناموس داود لم ينتقم لنفسه مرتين من شاول، أظن كلنا نخجل قدام هذه الآية. يعني داود في العهد القديم في عهد الناموس شاول كان عايز يموته، مرتين شاول وقع تحت يد داود وداود لم ينتقم لنفسه. يبقى أظن احنا كمؤمنين الانتقام ده مرفوض ايه؟ مهما عمل. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. لكن ده مش ضد ان انا التجئ للقضاء. لو في حق ما بيني وما بين واحد واحتكمنا للقضاء مش غلط. بس هنا بولس لما بيقول لي لا تنتقموا لانفسكم، انا مبقاش بداخلك شهوه الانتقام. ما تنتقمش لنفسك، سيب القانون يحكم ما بينك وما بينه مش غلط، بس من جوه ما يكونش في رغبه في الانتقام. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء. أمال إيه؟ اعطوا مكانا للغضب. يعني إيه اعطوا مكان للغضب؟ في الحقيقة ليها معنيين والمعنيين حلوين. لا تنتقموا لأنفسكم، هو بدا بالشر وانا غضبت من جواي. فبولس قال لي حاجتين: اعطوا مكان للغضب. يعني ايه؟ نمره واحد، اللي من حقه يغضب هو ربنا، اللي من حقه ينتقم هو الله. اعطوا مكان للغضب، يعني سيب غضب ربنا، سيب انتقام ربنا هو اللي يتدخل. عشان كده قال بعديها: لأنه مكتوب، سفر التثنية 32، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. يبقى المعنى الأولاني: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. يعني لو هو أساء ليك، سيب الغضب الإلهي، الدينونة الإلهية، الحكم الإلهي، النقمة الإلهية، اديها مكان هي اللي تتصرف. أنت ما تنتقمش لنفسك. ده أول إيه؟ أول معنى. واخدين بالنا؟ عشان كده السيد المسيح بطرس الرسول قال عنه إيه؟ إذا شتم لم يكن يشتم عوض، أمال إيه؟ وإذا تألم لم يكن يهدد. ممكن أحد يشتم نشتم، ممكن أحد يتعبني، طب أنا هعمل وحسوي فيك وحوريك وحجيب لك وحسوي لك، هتكسر الكرسي من الزهق. وإذا تألم لم يكن يهدد، أمال إيه؟ بل كان يسلم، أدي معنى الآية هي، لمن يقضي بالعدل. يبقى يعطوا مكان للغضب، يعني سيب ربنا، سيب الغضب الإلهي، سيب الحكم الإلهي هو اللي إيه؟ هو اللي يتصرف، ادي له مكان، افسح الطريق لربنا، هو اللي يحكم. أدي أول إيه؟ أول معنى. المعنى الثاني: اعطوا مكان للغضب، يعني إيه؟ يعني لو هو أساء ليك، أنت بيتحرك بداخلك روح الغضب، لا، صرف الغضب ده من جواك، اعطيه مكان، يعني ما تسيبهوش يسكن جوه في قلبك، لأن لو الغضب سكن جواك هيحرك بداخلك رغبة الانتقام، فأنت صرف الغضب من جوه قلبك. يبقى اعطوا مكان للغضب، ليها معنيين. المعنى الأولاني: سيب فرصة للغضب الإلهي أن هو ينتقم، لينتقم أنا أجازي، يقول الرب. المعنى الثاني أنه لما يتحرك جوه الغضب، انت حاول تصفي الغضب من جواك. اصفيه ازاي؟ زي ما قلت لك، اقول ده انسان مغلوب من امره، ده الشيطان هو اللي ضحك عليه، ده ربنا هو اللي قال له سب داود، دي المشكله مش فيه، المشكله فيا ان انا ما عنديش محبه، انا لو عندي محبه لشازه ما كنتش غضبت، انا المشكله فيا ان انا عندي محبه الذات والكرامه عشان كده ثرت، انا المشكله فيا انا ان انا ما عنديش رحابه صدر واحتمال لاساءه اخوي. انا بعمل ايه في الغضب؟ بايه بصرف. لكن لما واحد يغلط فيا وقعد بيني وبين نفسي، ازاي يعمل كده ويهني قدام الناس، وازاي انا اسكت، طب الناس هيقولوا عليا ايه، طب ده انا لازم اتصدق، انا قاعد اسيب انا بصرف الغضب ولا بايه؟ ده انا بكون فيه جوه في قلبي. لكن لما حد يغلط فيا اصرف الغضب بالطريقه دي، زي ما بقول لكم، اولا هو ربنا اللي قال له كده، هي المشكله فيا انا اللي ما عنديش طول بال، انا اللي ما عنديش محبه، انا ذاتي اللي منفوخه عشان كده اتضايقت، انا لو ما كانش ذاتي منفوخه ما كنت زعلت ان هو شتمني قدام الناس، لكن انا مش زعلان مش شتيمه، انا زعلان ايه؟ ذاتي منفوخه، ازاي يشتمني قدام الناس؟ فالعيب فيا مش ايه؟ مش فيه. انا كده بعمل ايه في الغضب؟ بصرف. هو غلبان، انسان ما دقش العطايا الروحيه، هو كل اهتماماته في الماديات، فلما تمس في الماديات صار وتنرفز، لكن المفروض انا انسان روحاني وعارف ان تعزيتي وفرحتي في الروحيات، هو ما يعرفش الحاجات دي، فالمفروض ان انا اللي احتمل مش هو. كل ده انا بعمل ايه في الغضب؟ بصرف فيه. اعطوا مكانا للغضب، فسحوا له السكه، خرجوه، ما تخلوش يقعد جوه قلبكم. اعطوا مكان للغضب. الغضب يا احبائي وحش، الغضب ان دخل قلب الانسان الشيطان يتملك عقل الانسان وفكر الانسان واراده الانسان، ويخلي الانسان ده اداه في ايده عشان يعمل بيه كل شر تحت شهوه الايه؟ الغضب. فعشان كده بيقول ايه؟ اعطوا مكان للغضب. في واحد لو حد ضايقه، نمرة واحد يتمنى له الشر والضرر، ربنا ينتقم ويسوي فيه. لو ما جالهوش ضرر يقف يصلي، يا رب فلان غلط فيه، وريني يا رب انتقامك، وريني ايدك، اعمل سوي فيه. يعني المرة الأولانية بيتمنى الضرر ما حصلش، فبدأ يطلب من ربنا انه يجيب ضرر على الانسان، وطبعا ربنا مش هيسأل فيه، فتكون النتيجة يبتدي بقى هو يفكر بنفسه انه ينتقم من الانسان دوت. كل دوت ايه؟ لانه ساب الغضب يسكن جوه فين؟ جوه في قلبه. بولس بيقول لا، اعطوا مكان للايه؟ للغضب، سربوا من قلبكم، ما تخلوش الغضب يقعد جواكم. غضب الانسان لا يصنع بر الله، لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي، يقول الرب. طب ايه مجازات ربنا؟ طب بعدين سكت ربنا بقى يوريني بقى ينتقم ربنا، ما هو مش هو بيقول ليه المجازاة؟ لا مش دي مجازاة ربنا، مش دي مجازاة ربنا. وهو حد يغلط فيا أصبر لأني منتظر تنزل نار من السماء وأما أنت فلا تطلب لنفسك أمور عظيمة. اللي مننا كان حاضر اجتماع الخدمة، لما حد بيهني أنا بقى عايز إيه؟ طب أنا رب مش هرد، بس بقى أنا عايز أشوف بقى إيه ينزل الأرض تتفتح وتبلعه. ما مش أنت اللي بتنتقم؟ لا، ليه النقمة أنا أجازي يقول الرب؟ ليها معنى إيه؟ المعنى الأولاني إنه لما أنت تحتمل ممكن ربنا يحول عداوة الإنسان ده لمحب، ممكن ربنا باحتمالك يكسر الشر اللي في قلب الإنسان دوت. طب ما كسرش، أقول لكم النقمة ديت يوم الإيه؟ يوم الدينونة. سيبوا ربنا بقى يوم الدينونة هو اللي إيه؟ هو اللي اتصرف. عشان كده كل ما نغضب ونصور وعايزين ننتقم لأنفسنا قولوا الآية ديت: لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. طب ربنا بيجازي إمتى؟ يوم الإيه؟ يوم إيه؟ يوم الدينونة. يبقى سيبوا ربنا بقى يوم الدينونة هو اللي إيه؟ هو اللي يتصرف. يبقى علاقتنا بالآخرين قلنا أربع حاجات، بطمنكم خلصنا منهم ثلاثة، يعني فضل إيه؟ فضل واحد. نمرة واحد مشاركة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. طيب ما فيش أي مجال للمشاركة يا أبونا، ده هو بادي بالعداوة. فقال لنا نمرة اثنين اتباع السلامة، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. طيب نمرة ثلاثة إيه؟ طب أنا ما انتقمتش، لا تجازوا أحد عن شر بشر، لكن أنا من جوايا متغاظ. قال لي لا، اعطوا للغضب مكان، صرف الغضب اللي جواك. طيب الدرجة الرابعة والأدنى والأخيرة، غلبة الكراهية. بص بيقول يا بولس: إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. الآية ديت بولس مقتبسها من سفر الأمثال بالنص، سفر الأمثال إصحاح 25: إن جاء عدوك فاطعمه خبزا، إن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. الجانب السلبي ما تنتقمش، لا تجازوا أحد عن شر بشر. طب الجانب الإيجابي، إن أنا أعمل الخير. إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش اسقيه. إيه هتاخد إيه؟ بيقولك لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. يعني إيه تجمع جمر نار على رأسه؟ ليه معنى إيه؟ المعنى الأول إنك لما تعمل الخير مع أخوك أو الإنسان اللي بيعمل لك شر دوت، وإنت تقابل الشر ده بالخير، هتخلي نار الندم تحرق قلبه، هيظل تبكيت الضمير يبكته، هتحرك فيه الواعز الإنساني أو الضمير الإنساني علشان يوبخه داخليا، كأن في نار حطتها على إيه؟ على رأسه. أحكي لكم قصة. مرة كان في رجل مسيحي، رجل طيب، وراح للجزار بيشتري لحمة، فواقف بيقول له: يا عم فلان مش عارف يديني كيلو لحمة. والراجل ايه سابه شوية وقعد يمشي زباين تاني: يا عم فلان يا عم فلان. فقال له: انت هتفلقنا بكيلو اللحمة بتاعك، امشي، ما عندناش لحمة، انت راجل صفتك ونعتك. وراح جزار بقى راح قال له كلمتين، الراجل راح حاطط راسه في الارض واتضايق في نفسيته وبيشتمني ليه؟ طب وانا عملت حاجة؟ ما ده فعلا ده كان دوري، وليه يهني قدام الناس؟ ومروح البيت بقى نفسيته تعبان خالص. داخل البيت طبعا يعني في الشغل في مين؟ في الحكومة بتاعته، يحط لك اكل، ابعد بعيد عني، لا عايز اكله ولا بتاع، مش عايز. ودخل نام متضايق. فبعد ساعتين كده الباب بيخبط، مين اللي بيخبط؟ المعلم الجزار دوت. بيقول له: الاستاذ فلان موجود؟ انت مش عارف اخويا، صدقني جاي من الشغل متضايق، قلت له احط لك اكل ما رضاش ياكل، دخل نام. اصحه لك؟ قال له: اصلها انا ابن 60، وراح شاتم نفسه الجزار يعني، انا راجل ما عنديش دم، هو جالي ومن غير حاجه رحت مزعق فيه وشتمته، واللي حرق فيا انه ما ردش علي، اللي حرق فيا انه ايه؟ ما ردش علي. لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه. يندم هو شتمني وانا ما ردتش عليه، سكت. لازم كل بني ادم جواه مشاعر إنسانية، مهما كان في الشر ففي واعز إنساني جوه البني آدمين. إحنا لما ما بنقومش الشر بالشر بنحرك الواعز الإنساني دوت، فدي تبقى نار الندم على الشخص دوت. جاء عدوك فأطعمه وإن عطش فأسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. قلنا يبقى لما ما نقابلش الشر بالشر بل بالعكس نقابل الشر بالخير، قلنا المعنى الأولاني تجمع جمر نار على رأسه، إنه الإنسان اللي قدامي ده حتدي يشعر بالندم وبتبكيت الضمير، ودي حتبقى نار بتحرق جوه في قلبه بتشعره بخطأه. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إنه تجمع جمر نار على رأسه، إنه حتى لو هو ما تردعش داخليا، حتى لو ضميره ما بكتهوش، فإنت بتجمع جمر نار على رأسه يوم الإيه؟ يوم الدينونة. إن يوم ما يقف قدام ربنا يقول له أنت غلطت، ده شر، وهو ما قابلش الشر ده بشر واحتمل، ورغم كده أنت ما إيه؟ ما رجعتش عن شرك، فدي تبقى دينونة إيه؟ دينونة أكتر. إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. طب إزاي عدوي أطعمه واسقيه؟ لأنه المسيح علمنا أن احنا بنشوف في شخص المحتاج، بنشوف مين؟ كنت جعان أكلتوني، كنت عطشان سقيتني. أنا ما بصش للشخص اللي بيعديني، ده أنا بشوف المسيح في كل إنسان بعمل معاه الخير، ده اللي يحرك جوايا عمل الخير. ختم بولس الرسول آخر آية: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. في الحقيقة الآية دي بقى ملخص كل الكلام اللي فات، يعني كل الحديث بتاع النهاردة لو حبينا نجمله في آية إيه؟ مشاركة لغير المؤمنين. طيب قابلونا بشر، ما تقابلوش الشر بالشر. طب الغضب جوانا، حتى روح الغضب ما يتحركش، مش بس روح الغضب الجانب السلبي لكن الجانب الإيجابي، تعمل معاه الخير. لو حبينا نلخص الأربع نقط دول نلخصهم في الآية: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالإيه؟ بالخير. الإنسان اللي بيجازي شر بشر يا أحبائي ده إنسان اتغلب من الشر. داود بعت لنبال قال له اديني بركة، نبال أهان رسل داود، داود أقسم أنه ينتقم. هتنتقم إزاي؟ داود قال حقد على نبال، يبقى كده الشر غلب داود. تقول له داود وراح ينتقم منه وحيموته، لا، مش داود اللي غلب، ده الشر هو اللي إيه؟ الشر هو اللي غلب داود. لما داود شاف امرأة أوريا وجابها واتجع معاها وقتل جوزها ودار على الموضوع، اهو داود انتصر. لا ما انتصرش، ده الشر هو اللي انتصر. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. قايين كان عايز يقتل اخوه، ربنا قال له قايين، قال له عند الباب خطيئة رابضة واليك اشتياق، يعني في خطيئة قاعدة مستنياك عند العيون باب وانت طالع، انت مشتاق انك تعملها ولكنك تسود عليها، عندك امكانية ان انت تغلبها، لكن للأسف الخطية هي اللي غلبت مين؟ قايد. لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. إذا مطلوب مننا يا أحبائي ملخص الحديث حاجتين، حاجة من جوة وحاجة من بر. لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. من جوة نحذر لما إنسان يعملنا بالشر إن إحنا نغضب أو إن إحنا نطلب الانتقام، دي حاجة منين؟ من جوة. لو هو شتمني وأنا غضبت يبقى الشر غلب، لو هو شتمني وأنا طلبت الانتقام يبقى الشر غلب، الشر غلبني. لو هو شتمني وانا عملت خصومة وعداوة معاه يبقى الشر غلبني. كل ده من جوه. طيب من بره، انه الشر دوت يبتدي يتحول لعداوة ظاهرة، اخاصم الانسان دوت، اقطع الصلة ما بيني وما بينه، يبقى برضو الشر ايه؟ الشر غلب. فيبقى الشر ما يغلبش لا من جوه ولا من بره، من جوه بالغضب او بطلب الانتقام، ومن بره بالايه؟ بالخصام والعداوة. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. يساعدنا على الحتة ديت أيضا يا أحبائي إن احنا نعتبر إن كل شر بنتحط فيه زي ما قلت لكم مش بس من إيد ربنا، لكن نعتبره امتحان من الله. ربنا عايز يمتحن صبري، ربنا عايز يمتحن طولاناتي، ربنا عايز يمتحن احتمالي، فيعمل إيه؟ يجيب إنسان يعمل لي شر، أو دي فرصة إن أنا إيه؟ الامتحان ده إيه؟ يزكيني. فرصة. تلميذ الشاطر لما يجي امتحان يفرح، ليه؟ الامتحان هي ايه؟ هيرفعه. فلما اكون انا بدرب نفسي على طولة البال ويجي انسان يهني ويشتمني، او الفرصة ده امتحان عشان اشوف انا وصلت لدرجة ايه في طولة البال. حلو، يبقى انا اقبل الحكاية دي وانا ايه؟ وانا مبسوط. غلبة الشر يا احبائي فيها لذة، فيها مسرة، واللي جربها عارف. لما اتحط قدام موقف فيه شر وانا انجح في ان انا اغلب الشر ده، بطلع من الموقف ده في منتهى الفرح. كان ما اسهل ان لما يشتمني اشتمه، طب مش هشتمه بس هغضب جواي، حصور جواي، هطلب ان ربنا ينتقم، ويمكن انا من بره ساكت برضو اتغلبت. لكن لما الانسان يتجاوز الموقف دوت، بقولك احبائي دي فيها لذة روحية، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. طبعا ديت مستحيلة على الطبيعة البشرية، دي بدون المسيح يستحيل انسان ايه يقدر يسلك فيها، لان الوحيد اللي حب اعدائه هو مين؟ هو المسيح، ومن بعده سكب المحبة ديت في قلوب اتباعه. فمش هقدر الشر ما يغلبنيش، لكن اغلب الشر بالخير. مش هقدر اعمل كده ما لم اكون ماسك في مين؟ في المسيح. يبقى ملخص الحديث بتاع النهاردة، علاقتنا مع الذين هم من خارج نمرة واحد المشاركة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. طيب لو في عداوة ومفيش اي مجال للمشاركة في الافراح والاحزان، تيجي النقطة التانية، السلام. لا تجاز احد عن شر بشر، ما تجازيش الشر ده من بره. طب امال من جوه مفيش غضب، اعطوا مكان للغضب، ما تغضبش من جوه، ده الجانب السلبي. طب الجانب الايجابي ايه؟ ان جاء عدوك اطعمه، ان عطش فسقيه. ملخص الحديث، لا يغلبنك الشر بل اغلب ايه الشر بالخير. ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.